أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في خطوة وضعت حدا لكل الجهود الدبلوماسية الغربية مع الروس وأكدت فشلها، بدأت في ساعات الفجر الأولى من صباح الخميس عمليات الهجوم الروسي على أوكرانيا من الجهة الحدودية شرقا ومن جزيرة القرم التي ضمتها روسيا منذ سنوات قليلة، وطاول القصف العاصمة كييف ومدن أخرى شرق البلاد. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، متهما من أسماها بالدول الرائدة في حلف شمال الأطلسي الناتو بدعم ممن وصفها بالنازيين الجدد في أوكرانيا. هذه الحرب على أوكرانيا إذا ما استمرت فسيكون لها تداعيات اقتصادية على العديد من الدول المستوردة الحبوب من أوكرانيا، وكذلك تداعيات على قطاع الطاقة للدول المستوردة للغاز الروسي عبر أوكرانيا أيضا. الرئيس الأوكراني زيلينسكي أصدر أمرا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، كما أصدر تعليماته لضرب القوات الروسية وبقوة وإلحاق الخسائر بها بعدما قتل 40 جنديا على الأقل أوكرانيا وعشرات المدنيين بالقصف الروسي، إضافة إلى تدمير 74 منشأة عسكرية أوكرانية بحسب الروس. من جهتها أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 50 محتلا روسيا بحسب وصفها. ألمانيا قالت إنها مستعدة لمساعدة بولونيا في حال تدفق اللاجئين الأوكرانيين عليها. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأعرب عن إدانته للهجوم الروسي على أوكرانيا، ودعا الخميس لاجتماع طارئ لمجلس الدفاع الفرنسي ترأسه هو لبحث الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا. وفي ختام الاجتماع توجه الرئيس ماكرون إلى الأمة في خطاب، وأبرز ما جاء فيه أن فرنسا تقف إلى جانب الرئيس الأوكراني وإلى جانب الأوكرانيين، وبأن حرب بوتين على أوكرانيا ليست فقط على هذا البلد بل تطال أوروبا. وتحدث الرئيس ماكرون عن تحول في تاريخ أوروبا، وبأن نتائج الحرب على جيوسياسية المنطقة ستكون موجعة وسيكون لها تداعيات أيضا على حياتنا، واعدا بأن الرد سيكون قاسيا وليس ضعيفا. لكن بعدما تجتمع مجموعة السبع بعد ظهر الخميس والمجلس الأوروبي مساء الخميس في بروكسل، وأن يجتمع الناتو هذا الجمعة، وقال ماكرون إن كل الطرق الدبلوماسية التي اتبعناها مع الرئيس الروسي فشلت، والنتيجة الهجوم فجر الخميس على أوكرانيا خارقا سيادتها واستقلاليتها. الاتحاد الأوروبي قال إنه سيفرض عقوبات على روسيا لم تشهد مثيلا لها من قبل، وتم الإعلان عن قمة أوروبية مساء الخميس. مجلس الأمن الدولي قال إنه قد يصوت الجمعة على مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. حلف الشمال الأطلسي الناتو أعلن الخميس أنه سيتخذ إجراءات إضافية لحماية حلفائه، وأنه سيجمع أعضائه عبر الفيديو يوم الجمعة لعقد قمة تدرس ما بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا. أما الأمم المتحدة فدعا أمينها العام أنطونيو غوتيريس بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن إلى وقف النزاع الذي باشرته روسيا في أوكرانيا الآن. الرئيس الأمريكي جو بايدن ندد بالهجوم غير المبرر لروسيا على أوكرانيا كما قال، وقال في بيان: لقد اختار الرئيس بوتين شن عملية مخطط لها ستتسبب بمعاناة وخسائر بشرية كارثية. في الوطن العربي ليبيا بدورها أدانت الهجوم الروسي على أوكرانيا بحسب قول وزيرة الخارجية الليبية. عشية الهجوم الروسي على أوكرانيا قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن بلاده لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك القانون الدولي واتفاقيات مينسك التي وقعها عبر قراره الاعتراف رسميا باستقلال منطقتي دوناتسك وليغانسك عن أوكرانيا. وأعرب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عن إدانته للعدوان الروسي على سيادة أوكرانيا، معتبرا العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قوية للغاية، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرارات بشأن فرض عقوبات أخرى وفقا لتصرفات روسيا. وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بلاده لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب في وقت سابق من هذا الشهر دول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة بضمانات بأن الحلف الأطلسي لن يتوسع شرقا بضمه أوكرانيا، مطالبا أيضا بضمانات أمنية لروسيا كشرط أساسي للعدول عن نيته غزو أوكرانيا. وقبل ساعات أيضا على شن الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الأربعاء أن ردها على العقوبات الأمريكية سيكون قويا على واشنطن. وذكرت الخارجية الروسية في بيان أن الإدارة الأمريكية أعلنت للمرة 101 على التوالي حزم عقوبات على روسيا، وشددت على أن محاولة إبطاء تنمية الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات هي محاولة غير مجدية، وأضافت أن روسيا أثبتت أنها قادرة على تقليل الأضرار التي لحقت بها والناجمة عن العقوبات بالرغم من تكاليفها. دعت جمعية القضاة التونسيين الأربعاء كافة المنظمات المدنية والسياسية إلى الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في البلاد، وجاء ذلك خلال ندوة عقدها رئيس الجمعية أنس الحمادي بالعاصمة تونس بعنوان المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية. وطالب هذا المسؤول كافة المنظمات الوطنية الكبرى ومكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها، وقال إذا تم ضرب السلطة القضائية المستقلة فقد تم ضرب كل الحقوق والحريات. غاية رئيس الجمهورية قيس سعيد تسليط سيف على رقاب القضاة وفق تعبيره، معلنا عن تنظيم سلسلة تحركات احتجاجية أبرزها ارتداء الشارة الحمراء وتأخير جلسات المحاكمة لمدة ساعة، مضيفا بأننا سننظم وقفة احتجاجية الخميس رفضا للمرسوم الرئاسي غير الشرعي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس آخر مؤقت من قبل الرئيس قيس سعيد. وتابع قوله سنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون والنظام الديمقراطي، مع العلم أن المسؤولية جماعية. في موضوع آخر، شددت الولايات المتحدة الأربعاء على ضرورة التعويل على القوى الوطنية في تونس من أجل خروج البلاد من أزمتها الحالية، وجاء ذلك في تصريحات للسفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بحسب ما نقل عنه بيان الاتحاد. وأكد بلوم مواصلة دعم واشنطن لتونس وتقديرها الدور المهم الذي يطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل. وشدد السفير الأمريكي في تونس وفق البيان على ضرورة التعويل على القوى الوطنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة الحالية والمحافظة على التجربة الديمقراطية التونسية. بدوره جدد الطبوب التأكيد على أن حل الأزمة التي تمر بها تونس لن يكون إلا بين الفاعلين الوطنيين والمنظمات الوطنية في الفترة المقبلة. وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد أيام من تجديد انتخاب الطبوب أمينا عاما لاتحاد الشغل لولاية ثانية بعدما شغل المنصب 5 سنوات. أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة إلى الكويت بعد زيارة قام بها لقطر، وتوجت زيارته لدولة الكويت ببيان ختامي مشترك صدر الأربعاء. وأبرز ما في البيان أنه في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت الشقيقة، قام الرئيس عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و23 من الجاري، تلبية لدعوة كريمة من أخي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وبهذه المناسبة تقدم الرئيس تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية والشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار، وذلك بحلول الذكرى المزدوجة للعيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت، محييا في ذات السياق المستوى المتميز للثقافة والممارسة الديمقراطية في المجتمع والمؤسسات الكويتية. وقد تميز اللقاء الذي جمع الرئيس عبد المجيد تبون مع الأمير أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر صباح والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جابر صباح بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية، وأفاق تعزيز العمل العربي المشترك على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات. كما أكدت المباحثات اعتزاز الطرفين بالمستوى المتميز الذي حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين في ظل المتابعة الدقيقة والدعم الكبير لقيادتيهما التي وجهت بهذه المناسبة بضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي في كافة المجالات، آخذا بعين الاعتبار التطور النوعي الذي حققه اقتصاد البلدين وما أفرزه من إمكانيات وفرص هائلة ينبغي استغلالها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين. وفيما يخص الروابط الإنسانية، نوه الطرفان بالدور المتميز للجالية الجزائرية المقيمة بالكويت ومساهمتها النوعية في نهضة الكويت وفي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، استعرض الجانبان بالتشاور والتنسيق الأوضاع السائدة في العالم العربي وما تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية. كما أكد الجانبان على مركزية القضية الفلسطينية وعلى ضرورة إعادة بعث الجهود الرامية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق واسترجاع حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبهذا الخصوص أطلع الرئيس تبون أمير دولة الكويت وولي عهده بالمساعي التي تبذلها الجزائر في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية استكمالا للجهود المخلصة التي بادرت بها عديد الدول العربية. أعربت الأمم المتحدة يوم الأربعاء عن قلقها البالغ بعد استشهاد صبي فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوب الضفة الغربية يوم الثلاثاء وتم تشييعه يوم الأربعاء. وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند في تغريدة: أعبر عن قلقي البالغ إزاء مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما على يد القوات الإسرائيلية في بيت لحم، مضيفا خالص التعازي لعائلته، ويجب ألا يكون الأطفال هدفا للعنف أو أن يعرضوا للأذى. أعلن توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في قطاع غزة أن إدارته تسعى للحصول على $1.6 مليار خلال هذا العام من المجتمع الدولي لتمويل عملياتها الإغاثية. وقال هذا المسؤول إن ذلك التمويل سيمكنهم من تقديم الخدمات والبرامج الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. وفي سياق متصل أوضح وايت أنه جرى في الربع الأول من هذا العام توزيع المساعدات الغذائية على نحو 1,140,000 لاجئ في 15 مركز توزيع بغزة بتكلفة وصلت إلى $28 مليون. وقال هذا المسؤول إنه بحسب البيانات المتوفرة لديهم فإن أكثر من 81% من اللاجئين في غزة يعيشون تحت خط الفقر ويحتاجون لتدخلات إنسانية عاجلة. قال دبلوماسيون أوروبيون يوم الأربعاء إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين ما يزال يشكل مصدر قلق خطير. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية بورغس دورف في تصريح مكتوب: ما يزال عنف المستوطنين مصدر قلق خطير في جميع أنحاء الضفة الغربية وخاصة في محافظة نابلس، حيث تشهد أعلى مستويات العنف المسجلة في السنوات الأخيرة وحوادث أكثر خطورة أدت في كثير من الحالات إلى فقدان الأرواح. وقد زار رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والدول التي تتبنى سياسات مشابهة الأربعاء قرية بورقة والمنطقة المحيطة ببؤرة حومش الاستيطانية في شمال الضفة الغربية. مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية قال: تأتي هذه الزيارة في ظل الزيارة المستمرة في عنف الزيادة المستمرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في المناطق المحيطة بقرية بورقة. أمام الأزمة السياسية في السودان والتظاهرات المنادية بعودة الحكم المدني بالكامل، دعا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأربعاء في بيان القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وقال البيان إن البرهان جدد تأكيده أن القوات المسلحة لن تسلم البلاد ومقدراتها إلا لحكومة تأتي في ظل توافق وطني أو انتخابات شفافة، داعيا القوى السياسية إلى التوافق الوطني للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، مشيرا إلى التحديات والتهديدات التي تحدق بالسودان خلال ما وصفه بالمرحلة الحرجة. وحس كل مكونات المجتمع السوداني على التعاون مع القوات النظامية لحفظ أمن البلاد والمحافظة عليها. في الشأن العراقي، وبعد إعلان مجلس الأمن الدولي بأن العراق خرج من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نتيجة إيفائه بكامل التعويضات للكويت عن غزوها صيف 1990، اعتبر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بمثابة بداية جديدة لاستعادة دورها وحضورها على المستوى الدولي. وقال الكاظمي: كلل العراق جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاما، مشيرا إلى بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتمردة على الحكومة. وفي وقت سابق الأربعاء قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في تغريدة إن العراق يتطلع إلى بناء أفضل العلاقات الدولية بعد الخروج من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.